وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى الثمرة الثالثة التي أشار إليها السيد اليزدي قدس سره، ونكرر هذه الثمرة من جديد حتى نعلق عليها. هو ذكر قدس سره، لو فرض أنه شككنا في موضع أنه من الظاهر أو من الباطن، هو الثمرة ذاكرها وين؟ في الظاهر والباطن، ما ذاكرها وين؟ في جسم الحيوان. بس احنا نريد نجرها جرجرة الى جسم الحيوان. فقال اذا مثل قلنا مطق الشتتين، انا مثلت شيء شكينا انه من الظاهر لو من الباطن، اذا فرض على انه من الباطن فحينئذ لو تنجس يأتي فيه الاحتمالات، احتمال على انه يتنجس ولكنه يظهر بزوال حين النجاسة، واحتمال اصلا لا يتنجس. واما اذا كان من الظاهر فلا، حينئذ يتنجس وتبقى النجاسة لا تزول الا بالتطهير. فشككنا ان هذا من الظاهر او من الباطن، وفرضنا على انه النجاسة زالت عنه. ففي مثل هذه الحالة هل يجري الاستصحاب او لا يجري الاستصحاب؟ بناء على ان الباطن يتنجس غايته يظهر ديما بزوال عين الله، اذا يتنجس فيمكن ان نشير الى هذا الموضع، يعني مطبق الشفتين الشفة نشير لها، نقول هذه التنجس الجزمان سواء كانت من الظاهر او من الباطن، احنا دانين اذا كان من الباطن هم تتنجس، فهي تنجست حتما، نشك في زوال النجاسه نستصحب بقاء النجاسه، هذا بناء على انه الباطن يتنجس. اما بناء على ان الباطن لا يتنجس استصحاب لا يمكن اجراءه، لانه لا يمكن ان نشير الى الشفاه ونقول حتما هي تنجست فيما سبق، الاحتمال انها هي من الباطل والباطل لا يتنجس. فاذا على هذا الاساس جزم بالنجاسه سابقا ما موجود حتى يجري الاستسقاء. هكذا ذكر قدس سره، والعباره ما ادري ما التقيناها وما قريناها، عباره في هذه الثمره ما قريناها في الاقل. ماذا عباد ذكر ذلك في مسألة رقم واحد في ذلك الفصل السابق، في ذلك الفصل الذي قلتكم إياه السابق الذي هو فصل باب في المطهر العاشر، في المطهر العاشر في بعد هذا المطهر العاشر في المسألة رقم واحد، إذا شك يشك كيفك، إذا شك يعني المكلف في كون شيء من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الاول من الوجهين، التخلي فرد هذا هامش على الوجه الاول يا الوجه الاول يعني المقصود، بناء على ان الباطن يتنجس فارزه ويبنى على طهارته، يا هو على طهارة هذا المشكوك انه من الظاهر او من الباطن، على الوجه الثاني، وجه الثاني يعني بناء على ان الباطن لا يتنجس، لأن الشك صار فقه استدلالي، عروة الوثقى صارت فقه استدلالي من حيث لا يشعر، طبيعي فيها مواضع متعددة يستدل قدس سره، لأن الشك عليه، عليه يعني علما عليه، على الاحتمال شنو ثاني الذي الباطن لا يتنجس، يرجع إلى الشك في أصل التنجس. شك احنا في أصل تنجس الشك، هل تنجست أو لم تتنجس سابقا؟ فالاستصحاب حينئذ ماذا؟ لا يجري. بناء على أنها من الظاهر تنجست، بناء على أنها من الباطن لم تتنجس، فالاستصحاب لا يمكن جريانه. هذا ما ذكره العبارة التي ذكرها. ثم ذكرنا أنه نحن نسحب هذا الذي ذكره في مورد الشك من الباطن أو من الظاهر، نسحبه إلى جسم الحيوان. بس شلون نسحبه إلى جسم الحيوان؟ هذا اللي عقلنا. كما إذا فرضنا بالليل ماكو كهرباء، ظلمة، فرد جسم أصابته نجاسة جزما، وهذا الجسم الذي أصابته النجاسة جزما ما ندري هل هو جسم حيوان أو هو شيء ثاني. إيش إحنا كنا نمثل فيما سبق بالشجرة، الشجرة هم ما تلد نجيبها، لأن الشجرة هم أكو احتمال أنها شنو تظهر بزوال عين أو لا تتمجر على أي حال. المقصود نمثل في المثال آخر الذي ماذا حتما على أنه شنو جزار مثلا لذا. فالأمر يدور بين على أنه هذا جسم حيوان أو أنه جدار، والنجاسة حتما زالت أو نشك في ذلك، إنها ما تفرق، لا إلا تقول شنو حتما ولا لازم تقول نشك. ياهو كان من هذين شككنا في زوالها، استصحاب على كل التقديرين هو قابل للجرائم في مثل هذه الحالة. بناء على أن جسم الحيوان يتنجس، فنقول على أنه هذه النجاسة كانت ثابتة سابقا جزما، سواء كان هو جسم حيوان بناء على انه يتنجس عنه او كان جدار وقد تنجس، والان نشك في زوال النجاسه، لانه اذا كان حيوان فحينئذ تزول النجاسه عنه، واذا كان جدار لا تزول النجاسه عنه، فنستصحب بقاء النجاسه بناء على انه يتنجس. اما بناء على ان جسم الحيوان لا يتنجس، لا يمكن ان نقول هذا الجسم قد تنجس سابقا جزما. من يقول لك قد تنجس سابقا؟ هو احتمال هو جنو حيوان، والحيوان بناء على الاحتمال الثاني لا يتنجس، فالاستصحاب آنذاك لا يجري للشك في اصل التنجس سابقا. اذا مشيناها هاي الثمرة اسحبناها الى جسم الحيوان، لكن بهذا الشكل الذي ذكر. هذا كله ذكرناه فيما سبق، محاضرتنا الجديدة من الان ان شاء الله تعالى. هذا وربما يشكل على الثمرة التي ذكرها السيد اليزدي في مسألة الشك في أن الجسم ظاهر أو في أن الجزء ظاهر أو باطن مثل الشك. قد يشكل بأن المناسب هو الحكم بالنجاسة على جميع التقادير خلافا للسيد اليزدي. والوجه في ذلك هو أنه يلزم أن نفترض مسبقا وجود عموم يدل على أن كل جسم لاقته النجاسة فهو يتنجس، أن هذا العموم ثابت وهو عموم اجتهادي. وحينئذ نقول إذا شككنا في أن مطبق الشفتين هل هو من الظاهر أو من الباطن، فالشك تارة يصير بنحو الشبهة المفهومية، واخرى يكون بنحو الشبهه الموضوعيه. اما ان يكون الشك بنحو والمقصود من كون الشك بنحو الشبهه المطلميه هو ان يكون مفهوم الباطن والظاهر مرددا بين السعه والضيق، فلا ندري ان مفهوم الباطن وسيع يشمل مثل مطلق الشفتين او ضيق لا يشمله، ان الشبهه في مثل ذلك تكون مفهوميه. ومتى ما كان الشك اي قاعد عام في سعه المفهوم وضيقه فالشبهه ماذا؟ مفهوميه حتما. وهنا لو فرضنا ذلك حينئذ يكون المناسب في القدر المتيقن نأخذ به، وفيما زاد على القدر المتيقن فالقدر المتيقن نبني عليه، كداخل كأعماق الفم فإنه قدر متيقن من الباطن فنبني عليه على حكمه، وهو أنه مثلا لا يتنجس. أما في مورد الشك وهو محل كلامنا فالمناسب الرجوع إلى العموم كما تعلمناه، من أنه إذا كان لدينا عموم وشك في وجود مخصص له أزيد من المتيقن، فإنه يوجد مخصص جزمي وهو ما كان من الباطن جزما، أما ما زاد على ذلك هذا شك في التخصيص الزائد، فنرجع إلى العموم. فالمناسب هو الحكم بما في النجاسة هنا، من دون فرق أن نبني على أن بدن الحيوان يتنجس أو لا يتنجس، المورد من موارد التمسك بعموم العام وليس من موارد التمسك بالاستصحاب. هذا إذا كانت الشبهة شبهة ماذا؟ مفهومية. بس مشكوك بنحو الشبهة المفهومية. شلون؟ لا هذا في الثاني، هذا الموضوع الآن احنا قاضية مفهومية، والمقصود من كون الشبهة موضوعية أن يكون المفهوم واضحا، فنحن نعرف أن المفهوم محدد ولا يشمل داخل الفم، يشمل داخل الفم ولا يشمل خارج الفم مثل الشفة لا يشملها، ولكن اللسان كما أنه هو داخل شنو الفم يشمله. والنجاسة أصابت هذا الجسم ولكن لا ندري أنها أصابت اللسان الذي هو جزما من او اصابت الشفه الذي جزما، اعطيني هيك يا الان